إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقد انتهينا إلى الآية التاسعة بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، الآية التاسعة من سورة المائدة. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى، إرادة المصنف لهذه الآية في أحكام القرآن على أساس قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه، فهو يقول إن هذه الآية تضمنت حكم، وهذا الحكم الذي تضمنته هو شرع لنا، فنحن نأخذ به لأنه لم يأتي في شرعنا خلافه. المسألة الثانية، محل الاستدلال في الحكم في هذه الآية هو قوله تعالى وجعلكم ملوكا، فقد أورد عن أشهب عن مالك أنه قال هو أن يكون للرجل مسكن يأوي إليه وامرأة يتزوجها وخادم يخدمهم. وكذلك روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمر ومجاهد والحكم وقتادة. زاد قتادة قال كانت بنو إسرائيل أول من اتخذ الخدمة، أول من اتخذ الخدمة. أقول محل استدلال المصنف بالآية في قوله وجعلكم ملوكا، فهو يقول هم ملوك لأنهم يملكون بيتا وزوجة وخادمة. أقول وهذا الأمر جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقال رجل من الرواة للصحابي راوي الحديث قال فأنا لي خادم، قال فأنت ملك من الملوك. فهذه الآية مع هذا الحديث أو هذا الشرح تثبت مقومات الحياة. فالحياة لا تقوم إلا إذا كان عند الإنسان وطن يأمن فيه وصحة وبدن ويملك قوت يومه، يملك قوت يومه، فهذا قد فيزت له الدنيا بحذافيرها. وذلك أن مقومات الحياة هي الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان وملك قوت اليوم. فإذا كان مع هذا عندك خادم فأنت قد ملكت الدنيا بحذافيرها، أو كما قال هذا الصحابي قال فأنت ملك من الملوك. وهذا المعنى جدير أن ينتبه إليه المسلم لعدة أمور. الأمر الأول يشهد نعمة الله عليه، والله عز وجل في هذه الآية أشار إلى ذلك، فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. هذه من نعم الله عليك أنك آمن في وطنك سربه. قال من أصبح آمنا في سربه، السرب هو الطريق الذي يمشي فيه إلى البيت، ومن باب عام كذلك الحي، والحي من باب عام المدينة، والمدينة من باب عام الوطن. فأنت إذا أصبحت آمنا في وطنك فأنت قد حست نعمة من النعم الكبيرة على الله عليك، ومقوم من مقومات الحياة. ثم قال وأصبح آمنا في سربه معافا في بدنه. فإذا كان معافا في بدنه فهذا قد تحقق له الصحة في الأبدان، وهذه نعمة ثانية كبيرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما الإنسان، قال الصحة والفرج، الصحة والفرج، وأنت في نعمة كبيرة. الأمر الثالث أنك تملك قوت يومك، فلا تحتاج إلى غيرك لتسأله أو لتأخذ منه. فهذه مقومات الحياة وهي نعمة كبيرة، والله عز وجل أمتن علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بتحقق هذه النعم جميعا. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فمن حق ولاة الأمر وحكومتنا الرشيدة في هذه البلاد أن نشكرها وأن نذكر هذا الفضل لها بعد الله عز وجل. ومن حق الشكر هذا عليها أن لا نلتفت إلى الشائعات المغرضة التي تطعن في ولاة أمرنا من العلماء ومن الأمر، لا نلتفت إلى هذه الشائعات، وأن نلزم السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن نعاونهم على البر والتقوى، فندعو لهم ونشيد بما لهم من الخير وما لهم من الفضل حتى أن نؤدي نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. والإنسان المسلم، الإنسان المسلم يحرص دائما على أن يكون ممن يعني يظهر عليه شكر الله عز وجل، كما جاء قال ثلاث في المؤمن: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه الثلاث هي من أهم مقومات شخصية المسلم، منها أنه إذا أعطي شكر، فولاة أمرنا لهم علينا حق الشكر، ومن حق الشكر الذي لهم علينا أن نسمع ونطيع في المعروف، وأن لا نلتفت إلى الشائعات المغرضة التي تطعن في الأمراء وتطعن في العلماء، فمن فضلهم علينا هذا الأمر، وهذه نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا. مسألة: ما فائدة هذه المسألة من جهة الأحكام؟ قال ابن العربي: وفائدة ذلك أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة وملك دارا وخادما باعهما في الكفارة ولم يجزه الصيام، لأنه قادر على الرقبة ببيع خادمه أو داره، وهو ملك وهو ملك، والملوك لا يكفرون بالصيام ولا يصفون بالعجز عن الاعتاق. أقول هذا يختلف من إنسان إلى إنسان، فمن الناس من يستطيع إذا باع أن يعوض، ومن الناس من إذا باع يفتقر، ومن الناس إذا باع يفتقر. فإذا باع داره وباع خادمه المملوك وباع ما يملك من أجل هذه الكفارة افتقر وصار لا يملك شيء، ومن الناس لا يستطيع أن يبيعها ويعوض ذلك. فيكون محل الكلام في من إذا باع أمكنه أن يعوض وأن يأتي بغيره، وأن يأتي بغيره. مسألة: على قول ابن العربي يقول: والملوك لا يكفرون بالصيام ولا يوصفون بالعجز عن الاعتاق. يذكر عن يحيى بن يحيى الليثي راوية الموطأ عن الإمام مالك أن ملك الأندلس أو أمير من أمراء الأندلس في زمنه استفتاه في الجماع في نهار رمضان ما كفارته، فقال كفارته صيام شهرين متتابعين. طبعا هذا خلاف الحكم، الحكم أنه على الترتيب عتق رقبة، فمن لم يستطع فالصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكين. فقال يحيى بن يحيى الليثي لهذا الأمير: الكفارة صيام شهرين، لم يذكر الاعتاق ولم يذكر الإطعام. قيل له: يا شيخ لما تفتي الملك بهذه الصورة، الأمير بهذه الصورة؟ قال: لأنه يستطيع الاعتاق ويستطيع الإطعام، فأنا لا أريد أن يستهين بهذا الأمر، فجئته بهذا وألزمته به. العلماء يخطئون هذا الكلام لأنهم من باب مراعاة مقصد ضد إيش؟ ضد النص الشرعي، ضد الحكم الشرعي. فكلامه يعني يذكرون هذه المسألة في باب القياس، أن قياسه بهذه المسألة وهو مراعي فيه المقاصد خلاف الشرع. وهذا ينبهكم أن العلماء من قديم يتنبهون إلى أن المقاصد تراعى عند عدم النص، عند عدم النص. الآية التي تليها:
بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوات أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
نعم، شوف هذه الآية العاشرة وهي الآية الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من سورة المائدة. احنا نقول الآية العاشرة بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله. هذه الآية برضو نفس القاعدة نعيدها، هو أوردها على أساس أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه. وإحنا ذكرنا لكم القاعدة التي أشار لها الشاطبي في كتاب الموافقات حينما قال إن من حق تسمية القرآن أنه حق ونور وهدى وبيان إلى آخره، قال من حق ذلك أن لا يكون شيء مما فيه إلا فيه حق ونور وهدى وبيان. فإن لم يكن هذا مرادا لنا في شرعنا كان قبله أو بعده أو جاء في كلام الرسول ما يبين خلاف ذلك، ما يبين خلاف ذلك. فهذه الآية إذن هي من شرع من قبلنا وهي هدى ونور. فيها مسائل. المسألة الأولى قوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان من يعلمه من سائر المخلوقات. والآن لو تنظروا حتى في الاختراعات حتى في الأمور التي يحتاجها الإنسان يستهدي بعد فضل الله سبحانه وتعالى بما يجعله الله عز وجل في هذه الحيوانات، فيستهدون إلى آخر شيء كنت أطالع فيه طائرة حربية لاحظوا أنها إذا أسرعت بالسرعة التي جعلوها فيه يكون لها ضجيج واهتزاز، فنظروا إلى طائر من الطيور يعني يطير بسرعات عالية دون أن تهتز ريش ودون كذا، فصمموا الطائرة على شكل هذا الطائر، فذهب الارتجاج وذهب هذا الاهتزاز الذي كانوا والصوت الذي والضجيج الذي كان يحصل إذا ما سارت الطائرة بهذه السرعة العالية، أخذ صورة الطائر. وكذا في أمور أخرى كثيرة يتعلم الإنسان من الحيوان، ولا مانع أن يتعلم الإنسان من غيره حتى ولو كان هذا الغير كافر ما دام الأمر من أمور الدنيا. قد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ تدوين الدواوين من فارس، ما كان عند العرب في السابق دواوين تدون، ديوان للجند، ديوان لكذا، ديوان للصدقات، ديوان لمصرف كذا، ما في، تعلموا هذه الدواوين من فارس فنقلت إلينا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومشت عند الناس. ولذلك العلماء يريدون هذا مع هذه الآية، يقولون لا مانع أن يستفيد المسلم في أمور حياته بشيء حتى ولو كان من عند الكفار. هذه الأنظمة، نظام المرور، نظام الأحوال، نظام البلدية، نظام الجمارك، نظام الأنظمة المتعددة، هذه من أمور الدنيا نتعلمها من عند الكفار، بس بشرط واحد أن لا يكون فيها شيء يخالف الشريعة الإسلامية. فإننا إذا نقلناها واستفدنا منها وتعلمنا منها لنا بذلك أسوة. إذا كان الله عز وجل بعث غرابا ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه، وإذا كان عمر والصحابة أقروه نقل الدواوين من فارس، إذن هذه الأنظمة ما دام يتحقق بها مصلحة البلاد والعباد ولا تخالف شرع الله فهي جائزة وليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله. لما كنت أنا في المناصحة كنت أتكلم مع بعض الإخوة الموقوفين من أصحاب الفئة الضالة والفكر الضال، كنت أتكلم معهم فكان هذه القضية عندهم حكم بغير ما أنزل الله، قلت لهم كيف حكم بغير ما أنزل الله، هل هي تخالف شرع الله؟ قالوا لا. قالوا ما يتحقق، قلت لهم ما يتحقق فيها باب المصالح للبلاد والعباد؟ قالوا بلى. قلت إذن علي أساس أنتم حكمتم أنها حكم بغير ما أنزل الله؟ هل كل شيء ليس في القرآن لا يجوز لنا أن نعمل به؟ قلت له أنت في بيتك ما لك قانون معين ماشي فيه مع أهلك تقول لأولادك ما حد يتأخر عن الساعة 10، النوم الساعة 12 بالكثير، الصديقات كذا، وقت كذا، الرحلة كذا، العمل كذا، وضع نظام في البيت. قال نعم. قلت له يلزمك أن تقول هذا كفر، حكم بغير ما أنزل الله، وأنت تعمله لإدارة بيتك ولإدارة أسرتك، فهذا نظام أنت تعمله تحقق به مصلحتك في أسرتك وفي بيتك لا يخالف شرع الله، فلا حرج إذن من مثل هذه الأنظمة ما دامت أنها تحقق المصالح للبلاد والعباد، وهي تندرج تحت ما يسميه الفقهاء باب المصالح المرسل. فهذا ليس من باب الحكم بغير ما أنزل الله ما دام لا يخالف شرع الله، ومصلحته للبلاد والعباد ظاهرة ومتبينة وتنظم شؤون حياتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أدرى بشؤوني دنياكم. فهذا ليس من باب الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله أن تأتي بقانون يخالف شرع الله فيما هو من حق الله في التشريع ثم تلزم به الناس أو تحمل عليه الناس، هذا الحكم بغير ما أنزل الله. تأتي تضع تشريعات في القضاء، في العقوبات، في أشياء ما لها يعني شيء. يعني تقول بدل نحن، تقول بدل ما نحن نرجم الزاني نسجنه، بدل ما نقتل القاتل نسجنه، بدل ما نفعل كذا نجلده. لا يا أخي، هذه كلها أشياء في شرع الله باب الحدود محددة. الباب الذي مفتوح لك فيه أن تجتهد أنت يا قاضي وتضع فيه باب التعزير، وهو العقوبة التي يريد أن يضعها القاضي فيما لم يأتي فيه نص من الكتاب ولا السنة. يلزمك على كلامك أن تقول باب التعزير الذي أقره الفقهاء تقول هو من الحكم بغير ما أنزل الله، هذا ما يصير. ولذلك ابن عباس لما ناقش الخوارج قالوا وحكم غير الله، قال أنا آتيكم بحكمين من شرع الله حكم الله عز وجل فيها غيره في كتابه. فذكر حكم الصيد يصيده المحرم يحكم به اثنان ذوى عدل منكم، وذكر حكم المرأة تختصم مع زوجها وتريد أن تصطلح فيأتي حكم من أهلها وحكم من أهلي فيحكمان، فالله حكم غير الله عز وجل هنا. المهم أن حكمهم لا يكون مخالف لشرع الله، فينظر في الأمر كما فيه تحقيق المصلحة للزوج ولي الزوجة، وكما فيه بيان العدل في هذا الصيد الذي صاده المحرم. فهذه القضية إذن ليست هي من باب الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ما دام فيها تحقيق مصالح العباد والبلاد، وهي من باب المصالح المرسلة، والعمل بها مشروط فقط بأن لا يكون فيه ما يخالف شرع الله عز وجل. فإذا كان ذلك كذلك فهو جائز، وليس هو من باب القوانين الوضعية والأنظمة الكفرية التي تأتي بديلا عن شرع الله وعن حكم الله في أحكام القضاء وفي أحكام الشرائع وفي أحكام العبادات. كلمة على الهامش، لما آيسوا الليبراليون والعلمانيون لما آيسوا أن يحملوا الناس على الحكم بغير ما أنزل الله صراحة ماذا فعلوا؟ صارت الآن عندهم حملة من جهتين، حملة من جهة أن القرآن لا نحتاج في تفسيره إلى كتب السلف، وأن السنة لسنا ملزمين بها اليوم، أنحن نفهم كتاب الله بما لدينا من لغة وعقل وبما ينفع مجتمعنا وبما ينفع حياتنا اليوم. خلاص آيسوا أن يأتوا بحكم غير حكم الله، قاموا ينظروا في قضية تفسير القرآن وقضية السنة النبوية، أحدثوا عدة مناهج في تفسير القرآن، وأحدثوا عدة مناهج في التعامل مع السنة النبوية لكي يزحزحوا أهل الإسلام عن القرآن والسنة. وإذا زحزحوا أهل الإسلام عن القرآن والسنة خرجوا عن الإسلام، لأنه ما عاد يصير عندهم تطبيق لكتاب الله ولا تطبيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فلا وربك حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم
حرجا مما قضيت،
وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه قضية تنتبهوا لها، نحن ننبه عليها في الهامش. مسألة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، الإشارة إلى قصة قابيل وهابيل، حيث قتل من؟ قتل هابيل قابيل، ولا العكس؟
العكس،
قابيل قتل هابيل، ثم احتار ماذا يفعل في هذه الجثة، جثة أخيه، إلا قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ماذا يفعل؟ تذكر بعض الروايات الإسرائيلية أنه صار يحمله سنة ولا يدري ماذا يفعل، حتى بعث الله سبحانه وتعالى غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فشهد الغراب كيف يفعل، فقال تعالى قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين. مسألة اختيار الغراب فيه إشارة إلى تميز الغراب عن غيره من طيور، وهذا العلم الحديث في الحيوان والطيور وغيرها يعني يذكر أن الغراب أذكى من غيره من الطيور، أذكى من غيره من الطيور، وأنه يتميز بذكاء يعني زائد عن غيره من الطيور. مسألة، قال كيف يواري سوءة أخيه؟ قالوا سوءة أخيه العورة، وقالوا سوءة أخيه الجسد بكامله، لأنه بعد ما مات أصبح هذا الجسد لابد أن يغطى وأن يدفن حتى لا تطلع منه الرائحة النتنة عند التي تحدث بسبب الوفاة. فقالوا السوءة هي الجسد بكامله، وقال بعضهم السوءة هي العورة، والظاهر أن المراد الجسد بكامله. قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الندم توبة، الندم توبة، فهذا فيه إشارة أن هذا الأخ بعد أن قتل أخاه ندم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، والعلماء رحمهم الله قالوا التوبة من الذنب تحتاج إلى 6 أمور. تحتاج أولا إلى الندم على ما فات، وتحتاج ثانيا إلى الإقلاع عن الذنب، وتحتاج ثالثا إلى العزم على عدم العود، وتحتاج رابعا إلى التحلل من صاحب الحق، وتحتاج خامسا أن تكون النية فيها خالصة لله سبحانه وتعالى، وتحتاج سادسا أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، فإن التوبة لا تقبل إذا غرغر، إذا بلغت الروح الحلقوم، ولا تقبل إذا طلعت الشمس من المغرب. فهذه 6 أركان ذكرها العراقي رحمه الله في طرح التثريب للتوبة النصوح، لابد أن تتحقق في التوبة حتى تكون توبة نصوح. التحلل من الحق إذا كان شيء مادي بإرجاعه إلى أهله إن أمكن، ولا بالتحلل منه بالتصدق به عنه أو نحو ذلك، وإذا كان حق معنوي إن أمكن بالتحلل منه معنويا، وإلا بالدعاء له والتبرؤ من هذا الذي صدر منه في حق أخي. هذه 6 أركان للتوبة. طبعا إذا نبغى نرتبها فنقول إخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم الإقلاع عن الذنب، ثم بعد ذلك الندم على ما فات، ثم العزم على عدم العود، ثم أن تكون التوبة في وقتها، وأن يتحلل قبل ذلك من صاحب الحق، وأن يعيد الحق إلى أصحابه. قال فأصبح من النادمين، هذا فيه إشارة أنه ندم وتاب على ما فعل. شرط أن يكون فأصبح من النادمين، الندم يرجع إلى إيش؟ هل يرجع إلى قتل أخيه، ولا الندم يرجع إلى أنه لم يحسن أن يدفن أخاه؟ إذا كان كلاهما فهذا ندم وتوبة، وإذا كان للأخير فلا ينفعه هذا الندم في معنى التوبة. مسألة، قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أقول كتبنا يعني فرضنا، والسؤال هل هذا الأمر ما كان قبل بني إسرائيل وما حصل إلا في بني إسرائيل؟ قال ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. السؤال هل الأمر هذا وهو دفن الميت ما كان معروف قبل بني إسرائيل؟ الجواب لا، كان معروفا قبل بني إسرائيل، وكانوا يفعلون ذلك بدليل القصة، بدليل القصة في أول الآية، فهؤلاء هذا ابن آدم الأول وهذا ابن آدم الأول، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم أنه من قتل ظلما فإن إثمه يكتب على ابن آدم الأول دون أن ينقص من اسمه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا ابن آدم الأول. الرسول أخبرنا بذلك، الرسول أخبرنا بذلك. طيب إيش قوله؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أقول واضح، أقرأ الآية ترى الآية ما تشير إلى الدفن، تشير إلى قضية أنه من قتل نفس بغير حق أنه يأثم، وكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا يقودنا للمسألة التالية، وهي ما معنى قوله سبحانه وتعالى فكأنما قتل الناس جميعا؟ منهم من قال من قتل نفسا بغير نفس يعني قتل نبيا أو ملكا، فكأنما قتل الناس جميعا، قل يعني لأن مصالح البلاد والعباد تقوم على الملوك وتقوم على الأنبياء، وكان ملوكهم أنبياء، فمن قتل من هؤلاء فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الكل سيتضرر من قتل الملوك والأنبياء. هذا قول. والقول الثاني فكأنما قتل الناس جميعا يعني عليه إثم قتل الناس جميعا، وهذا بعيد. القول الثالث فكأنما قتل الناس جميعا قال كما أن في القصاص حياة، ففي استباحة القتل ما يعاكس الحياة. فأنت حينما تقتل تجرئ الناس على هذا الفعل، فكأن فعلك أصبح داعية لأصحاب العقول الضعيفة ولأصحاب النفوس الخبيثة أن يفعلوا مثل هذا الفعل كما أنت فعلت، فكأنك قدوة لكل من يقتل نفسا بغير حق. فكأنك قدوة لكل من يقتل نفسا بغير حق، فأصبحت كأنما قتلت الناس جميعا. ولذلك عندنا في شريعتنا تحذير من إشاعة الفاحشة، لأن إشاعة الفاحشة تجري الناس على فعل هذا الأمر. ولذلك كانت مجلة من المجلات تأتي عندنا في بلادنا دائما تذكر قصص أصحاب المخدرات وقصص الناس في العوائل، الزنا، المحارم وأشياء. فأصبح الكتاب يكتبون يقولون يا جماعة هذه المجلة انتشارها في مجتمعنا سيؤدي إلى انتشار هذه المعاصي، لأنها من باب إشاعة الفاحشة، فتجرئ الناس على المعصية، وكل واحد يتجرأ على فعل المعصية يقول في غيري سوى كذا في ذاك، أو يتعلم منه كيف يتجاوز الأخطاء التي وقع فيها في فعله لهذه الفاحشة ولهذه المعصية. ولذلك في القتل على الخصوص من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه كأنما جرأ كل إنسان على أن يفعل هذه المعصية. مسألة، هذا الأمر جاء في شريعتنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، هنا إيش قال؟ من قتل نفسا بغير نفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الآية جابت من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، ثيب الزاني، ذكرت الاثنين، والآية اللي بعدها راح تذكر تارك لدينه المفارق للجماعة اللي هم من الذين يسعون في الأرض فساد. ولذلك أحد تفسيرات الذين يسعون في الأرض فسادا هم أهل الردة الذين يتركون دينهم، فصارت كأن الآية ماشية على نسق الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، فصارت الآية كالحديث. مسألة، قوله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أقول هذا فيه بيان أن إحياء النفس، تقديم الفداء لها إذا كان مأسورا أو إذا كان عليه يعني مثلا دية أو نحو ذلك، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه بهذه الأمور التي تفعلها ستكون قدوة للناس بفعل الخير. فإذا سعيت في أن تكون هذه النفس حية ولا يصيبها القتل ولا يصيبها الفناء فكأنما أحييت الناس جميعا. والإنسان ينبغي أن يحرص على مثل هذه الأمور التي يكون فيها محل قدوة يقتدى به في فعل الخير، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مسألة قوله: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هذا فيه بيان ما كان عليه حال بني إسرائيل من الإسراف في الأرض، فإنهم أسرفوا في الأرض أكثر من مرة، وأرسل الله عليهم وبعث الله عليهم عبادا له ساموهم سوء العذاب، ساموهم سوء العذاب. حب نقرأ كلام ابن العربي هنا، نقرأ كلامه المسألة التاسعة.
قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه مسألة مشكلة، لأن من قتل نفسا واحدة ليس كمن قتل الناس في الحقيقة، وإنما سبيل هذا الكلام المجاز، وله وجه وفائدة. فأما وجه التشبيه فقد قال علماؤنا في ذلك أربعة أقوال: الأول أن معناه من قتل نبيا، لأن النبي من الخلق يعادل الخلق، وكذلك الإمام العادل بعده، قاله ابن عباس في النبي الثاني أنه بمنزلة من قتل الناس جميعا عند المقتول، إما لأنه فقد نفسه فلا يعنيه بقاء الخلق بعده، وإما لأنه مأثوم ومخلد كمن قتل الناس جميعا على أحد القولين، واختاره مجاهد، وإليه أشار الطبري في الجملة، وعكسه في الإحياء مثله. الثالث: قد قال بعض المتأخرين إن معناه يقتل بمن قتل، كما لو قتل الخلق أجمعين، ومن أحياها بالعفو فكأنما أحيا الناس أجمعين. الرابع: أن على جميع الخلق ذم القاتل، كما عليهم إذا عفا مدحه، وكل واحد منهما مجاز، وبعضها أقرب من بعض.
أرجحها وأوضحها الأخير اللي هو بالمعنى اللي أنا ذكرته لكم، أن الإنسان إذا قتل واستهان بالقتل كأنما قتل الناس جميعا، أي كأنما أشاع جريمة القتل بين الناس فيستسيغ الناس فعلهم ويتساهلون فيهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي لما يحيي النفس فإن الناس يقتدون بفعله الخير ويفعلون مثل فعله. فهذا فيه إشارة إلى هذه المعاني التي جاء في الشرع بيانها، في الأول من باب إشاعة الفاحشة، وفي الثاني من باب إحياء السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الناس سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. وقال: ومن سن في الناس سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا سن سنة سيئة بقتله شخص، فشاع في الناس هذه هذا الجريمة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا أحيا النفس لم يقتلها، كمن كان يشتري الموؤودات وما يرضى بقتلهم، كمن كان يشتري العبيد ويعتقهم، كمن كان يدفع دية المحكوم عليه بالقصاص، كمن كان يفعل. فهذا من باب إحياء النفس، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه كان سببا في إحيائها. هذا معناه. ولذلك هذا القول الرابع هو الذي جاء في الشرع ما يؤيده، وهذا معناه اللي أنا ذكرت لكم، أن من فعل السيئة بالقتل فكأنما أشاع سيئة القتل بين الناس بتسويغها وتسهيلها وإشاعة الفاحشة بهم. ومن أحيا فكأنما سن في الناس سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. هذا المعنى في الآية يدل عليه هذا الحديث، وهو القول الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أرجح، وهو الأرجح. نعم، الآية التي بعدها:
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
هذه الآية عقب تلك الآيتين، الآية 31 والثانية والثلاثين، وهذه الآية 33 و34. مقصودي ما ذكرته لكم قبل قليل، كيف أن نسق هذه الآيات بالترتيب هذا يتطابق مع حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المفارق للجميع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فيها إشكال، كيف يحاربون الله ورسوله؟ فنقول لها ما في إشكال، فإن المراد بحرب الله ورسوله مخالفة أوامره سبحانه وتعالى وما شرعه لنا وعلمه أو علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى نحو هذه المعاني في أحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بحق. فصار كأنه في حرب بينه وبين الله. كيف؟ نقول: لأنك أنت عصيت الله، أنت عصيت الله وخالفت الله، فكأنك حاربت الله بهذه المعصية. الله قادر عليك، لكن أنت لتوضيح ضخامة الجريمة التي فعلتها وعظمها فكأنما أنت تحارب الله. طيب إيش معنى من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب؟ الولي المسلم، ولذلك في متن العقيدة الطحاوية: وكل مسلم ولي وتقي. فالولي المسلم، فمن آذى مسلما فقد آذنه الله بحرب. طب شوفوا في الربا إيش قال؟ إيش؟
فأذنوا بحرب من الله.
فأذنوا بحرب من الله. ليش؟ لأن الربا كبيرة ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن المعنى عندنا واضح، ما عندنا إشكال، إنه المراد بهذه الآية فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يخالفون شرع الله ويخرجون عن أوامر الله ويرتكبون ما نهى الله عز وجل عنه. في الحديث هناك ذكر إيذاء المسلم، وفي الآية هنا ذكر قضية الربا، فهي حرب من فمن يفعله فهو بحرب من الله ورسوله. وكذا كل من يخرج عن شرع الله حسب معصيته وحسب ذنبه فهو بحرب من الله ورسوله. والله عز وجل شرع لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صورة من صور حرب أهل المعاصي. ولذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر أصناف المجاهدين ذكر صنف الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذكر صنف الذين يردون على أهل البدع، ثم ذكر صنف الذين يرفعون السيف ويقاتلون أهل الكفر. هذا صنف وهذا صنف وهذا صنف. ولذلك كان باب الرد على أهل البدع وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد. إذن هي حرب، هي حرب يقوم بها المسلم في وجه الذين يعصون الله ويخالفون الله. كلمة على الهامش، تتذكروا صار في جدة تفجير جروب بنك، البنك الفرنسي، قبل 30 سنة الكلام، جابوننا شخص وإحنا في المناصحة، جلست أنا معاه ومعايا المستشار النفسي، فقلت له: أنت إيش سويت؟ قال: أنا كنت أبغى أفجر البنك هذا الفرنسي. قلت: ليش تفجره؟ قال: هذا حرب من الله ورسوله، نحن نحاربهم. قلت له: لا يا، مو هذا معناه، ولا كان على كلامك إلا يأكل الربا كافر مخلد بالدم، لكن أهل السنة والجماعة يجمعون على أن آكل الربا ومرتكب هذه المعاصي ما دام ما لم يستحل فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر، فكيف أنت تفعل هذا؟ المهم خذنا معاه في الكلام وردينا، هل أنت بين لنا أن الآدمي مسكين مريض نفسيا يعاني مما يسمى في علم النفس بالسيكوباتي. السيكوباتي هو الشخصية العدائية، لما يقول لك فلان سيكو أو سيكوباتي يعني هذا شخصية عدائية ما عنده اهتمام ولا يلقي بال لأي شيء ولا لأي أحد ولا همه في شيء، وهو يعني هذه الشخصية وجهوها أصحاب الفكر التكفيري إلى أن يفعل هذا الفعل، يعني فناسبته وحب أنه يظهر هذا الأمر فمكنوه من قنبلة أو مادة متفجرة وكذا. شخصية سيكوباتية عدائية، فهم كلمة الذين يأكلون الربا وأنهم أن الله عز وجل يحاربهم، فهموا هذا أنه المعنى أنهم كفار نحن نقاتلهم ونقتلهم، مع أنه هذا ما هو مراد أهل السنة والجماعة في فهم هذه الآية. فإن الذين يرتكبون هذه الأمور عند أهل السنة والجماعة مدام لم يستحلوا استحلالا اعتقاديا وإن استحلوها عمليا فهذا عندهم من أصحاب الكبائر والذنوب داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهم يرتكبون المعاصي والذنوب، ومن نتيجة ارتكابهم من المعاصي والذنوب انتشار الفساد في الأرض. ترى انتشار الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي والذنوب انتشار معنوي وانتشار حقيقي، بدليل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. إذن كما أن من اتقى الله يفتح الله عليه بركات من السماء والأرض، إذن من يعصي الله إيش يحدث الله عز وجل بسبب معصيته فساد في السماء وفي الأرض، فتأتي الصواعق وتأتي الأمطار الشديدة المؤذية وتأتي ولا تخرج الأرض خيراتها بسبب معاصي بني آدم، معاصي بني آدم. ولذلك شوف حتى في الأسر، حتى في البيت، حتى في التعامل مع الجيران، حتى في التعامل في الوظيفة، شوف الإنسان الصالح الذي يطيع الله ويقيم شرع الله، أنا من يوم ما أشوفك تتحرك انفجر باقي ثلاثة دقائق، حتى الإنسان صاحب المعاصي والذنوب شوف حاله في أسرته، شوف حاله في بيته، شوف حاله مع جيرانه، شوف حاله في وظيفته، شوف حاله في صحته، شوف حاله في رزقه، كله يختلف. أما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عكسه من يعصي الله لم يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه، لا يتسع رزقه، ولذلك الإنسان يحرم الرزق بسبب الذنب يذنبه. أحد السلف يقول والله إني لا أرى أثر الذنب الذي أفعله على دابتي وعلى زوجتي، سبب أنه عصى الله لم يتق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ارتكب المعاصي يحصل بسبب ارتكابه للمعاصي والذنوب والمخالفات انتشار الفساد، فساد على نفسه وفساد على مجتمعه. والله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. إذن كلمة ويسعون في الأرض فسادا هو بسبب حربهم لله ورسوله، يعني مخالفتهم لشرع الله وعدم اتقائهم لشرع الله. إذن الفساد هو الخروج عن شرع الله، المخالفة لشرع الله، والفساد عندهم ضد الصلاح وهو اضطراب الأمر وعدم اعتداله، وهذا هذه كلمة عامة تصدق في كل شيء، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الزوجة، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الأولاد، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الجيران، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الرزق، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الوظيفة، اضطراب الأمر في كل شؤونك وفي كل أمورك. ويسعون في الأرض فساد. إذن قضية مخالفة معصية، مخالفة أمر الله ومعصية والوقوع في معصية الله، هذه ما هي قضية سهلة، ما هي قضية سهلة. أنا بدي أقف هنا ونسمع الأسئلة إذا في أسئلة.
السلام الله عليكم شيخنا، هذا يقول السائل هل يجوز التقليد في الجرح والتعديل لأن هذا العالم أعرف؟
لا، العلماء ما يقولوا تقليد، يقولوا الأصل قبول الجرح والتعديل من العالم الثقة لأنه من باب الخبر، وخبر العالم الثقة مقبول، لأنه قول العالم هذا فلان مجروح أو هذا فلان ضعيف هو في قوة قوله هذا فلان مجروح لا يقبل خبره أو لا تقبل روايته. فإن قلت يا شيخ العلماء نصوا أن باب الجرح والتعديل اجتهاد مثل اجتهاد الفقهاء، وهذه عبارة قالها المنذري وقالها الذهبي، فنقول نعم هو اجتهاد مثل اجتهاد الفقهاء في ناحيتين، في ناحيتين، الناحية الأولى في مرتبة هذا الرجل في الجرح، هل هو في المرتبة الأولى، الثانية، الثالثة؟ ما هي مرتبته من مراتب الجرح؟ فما هو كل مجروح في أسوأ مراتب الجرح، فهذا محل يدخله الاجتهاد. نزلت جرح الراوي إلى المرتبة المناسبة، هذا محل يدخله الاجتهاد. المحل الثاني الذي يدخله الاجتهاد وهو فهم كلام العالم ومقصده من هذه العبارة. كثير من الناس يقولوا فلان جرح فلان جرحا لا يندمج، تيجي تطالع إيش قال فيه تلاقي ما قال شيء، ما قال عبارة تقتضي أنه جرح لا يندمج، عبارة خفيفة، أمر خفيف، وفقط أراد أن يعني يحذر هذا بهذه الكلمة فأطلق هذه العبارة بمعنى الجرح، ولكن ما فيها الكلمة جرح لا يندمج، ما في هذا الكلام. لا، أحيانا يقول عبارة قاسية شديدة لكنها أيضا لا تعني معنى الجرح الذي لا يندمج، وأحيانا لا يقول عبارة بمعنى الجرح، فالناس يتفاوتوا في فهم هذا الكلام. والبلوى اللي انبلينا بها في عصرنا أنه صار يتكلم في هذا الموضوع طلبة علم مبتدئين، بل بعضهم أقرب إلى العوام في هذه المسائل وتشنج عنده، بل أصبح يرى أن العلم هو الكلام في مسائل الجرح والتعديل، وهذا أمر خطير جدا ينبغي لكل طالب علم أن يراجع نفسه فيه، أن يراجع نفسه فيه. وهذا كما ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي أن باب الكلام في الناس حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها الحكام المعرفين، يعني المعرفون وقف على شفيرها الحكام والمتكلمون في الجرح والتعديل. فالإنسان يعني في مزلة قدم، يوشك أن تزيل قدمه فيدخل في جهنم بسبب كلامه في فلان أو فلان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أمر خطير جدا ينبغي الانتباه له. إذن قول العالم في الجرح والتعديل هو من باب الخبر، والخبر مقبول، الخبر مقبول لأنه خبر عالم ثقة، لأنه أصل كلامنا في العالم الذي يتكلم في الجرح والتعديل أنه من أهل التقوى ومن أهل الورع ومن أهل العلم ومن أهل المعرفة، أصل أن كلامهم في الجرح مقبول. شرط أنك تفهم معنى الكلام وتنزله المنزل المناسب. ولذلك إذا سمعت أن فلانا حذر من فلان وجرحه بقول كذا، خلاص أنت تتوقف وتسأل من هو أعلم منك عن هذا الكلام، ما مراده بالضبط، وما هي مرتبة هذا الرجل بهذا الجرح وبهذا الكلام الذي قاله. وإلا أفتحوا عندكم كتاب الإمام البخاري وكتاب مسلم وكتب أهل العلم، تجدوا جملة من الرواقد جرحوا ولكنهم مقبولون، بل معدودون في حد الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: هل يقال إن العالم الذي أفتى الملك بالصيام في كفارة الجماع في نهار رمضان أنه راعى المصلحة في نظره غير أنها ملغاة، وأن المصلحة المحققة فيما جاء في السنة؟
حسن، هذا اللي قلنا، إيش قلنا إحنا غير هذا؟ أنت تعيد كلامنا، هذا اللي قلنا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: مات وترك مالا حراما لتركته لورثته، فهل لزوجته أن تستعمله في البناء؟
إذا تعين عندها أن هذا المال هو عين المال الحرام لا يجوز لها أن تستعمله، مدام علمت أن جوزها قد اكتسب هذا المال من حرام وأنه هو عين المال الحرام الذي اكتسبه من هذا الباب، بسلامتكم ربي يصرف عننا وعنكم السوء. كان تعلم أن هذا المال قيمة مخدرات، كان تعلم أن هذا المال اقتصبه من فلان بالحرام، فتعلم أن هذا المال هو عين المال الحرام لا يجوز لها أن تستعمله، بل عليها أن تخرجه ولا تنتظر من وراء ذلك أن تجزى ثوابا على هذا المال، لأن الله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم،
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اللقطة خارج المسجد الحرام في مكة؟ هل تأخذ حكمها في داخل المسجد الحرام؟
نحن نقول المسجد الحرام هو أرض الحرام، وإذا كنت تعني خارج المسجد الحرام يعني خارج أرض الحرام، فنقول خارج أرض الحرام حكمها حكم اللقطة خارج أرض الحرام، لك أن تأخذها وتعرفها وإلى آخره. أما لقطة الحرم مدام داخل أرض الحرم، وكل أرض الحرم عندنا مسجد حرام، فلا يجوز لك أن تلتقطها ولا تحملها وتركها، وإلا تكون في ذمتك أن تعرفها وأن تقف عندها وأن إلى آخره، وأن تسلمها لمن تثق فيه أنه يعرفها. وأنت يا أخي في غنى عن هذا الأمر وفي غنى عن هذا التعب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح الحال لنا ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية التاسعة بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، الآية التاسعة من سورة المائدة. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى، إرادة المصنف لهذه الآية في أحكام القرآن على أساس قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه، فهو يقول إن هذه الآية تضمنت حكم، وهذا الحكم الذي تضمنته هو شرع لنا، فنحن نأخذ به لأنه لم يأتي في شرعنا خلافه. المسألة الثانية، محل الاستدلال في الحكم في هذه الآية هو قوله تعالى وجعلكم ملوكا، وقد أورد عن أشهب عن مالك أنه قال هو أن يكون للرجل مسكن يأوي إليه وامرأة يتزوجها وخادم يخدمهم. وكذلك روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمر ومجاهد والحكم وقتادة. زاد قتادة قال كانت بنو إسرائيل أول من اتخذ الخدمة، أول من اتخذ الخدمة. أقول محل استدلال المصنف بالآية في قوله وجعلكم ملوكا، فهو يقول هم ملوك لأنهم يملكون بيتا وزوجة وخادمة. أقول وهذا الأمر جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقال رجل من الرواة للصحابي راوي الحديث قال فأنا لي خادم، قال فأنت ملك من الملوك. فهذه الآية مع هذا الحديث أو هذا الشرح تثبت مقومات الحياة. فالحياة لا تقوم إلا إذا كان عند الإنسان وطن يأمن فيه وصحة وبدن ويملك قوت يومه، يملك قوت يومه، فهذا قد فيزت له الدنيا بحذافيرها. وذلك أن مقومات الحياة هي الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان وملك قوت اليوم. فإذا كان مع هذا عندك خادم فأنت قد ملكت الدنيا بحذافيرها، أو كما قال هذا الصحابي قال فأنت ملك من الملوك. وهذا المعنى جدير أن ينتبه إليه المسلم لعدة أمور. الأمر الأول يشهد نعمة الله عليه، والله عز وجل في هذه الآية أشار إلى ذلك، فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. هذه من نعم الله عليك أنك آمن في وطنك سربه. قال من أصبح آمنا في سربه، السرب هو الطريق الذي يمشي فيه إلى البيت. ومن باب عام كذلك الحي، والحي من باب عام المدينة، والمدينة من باب عام الوطن. فأنت إذا أصبحت آمنا في وطنك فأنت قد حست نعمة من النعم الكبيرة على الله عليك، ومقوم من مقومات الحياة. ثم قال: وأصبح آمنا في سربه معافا في بدنه. فإذا كان معافا في بدنه فهذا قد تحقق له الصحة في الأبدان، وهذه نعمة ثانية كبيرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما الإنسان. قال: الصحة والفرج، الصحة والفرج. فأنت في نعمة كبيرة. الأمر الثالث أنك تملك قوت يومك، فلا تحتاج إلى غيرك لتسأله أو لتأخذ منه. فهذه مقومات الحياة وهي نعمة كبيرة، والله عز وجل أمتن علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بتحقق هذه النعم جميعا. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن حق ولاة الأمر وحكومتنا الرشيدة في هذه البلاد أن نشكرها وأن نذكر هذا الفضل لها بعد الله عز وجل. ومن حق الشكر هذا عليها أن لا نلتفت إلى الشائعات المغرضة التي تطعن في ولاة أمرنا من العلماء ومن الأمر. لا نلتفت إلى هذه الشائعات، وأن نلزم السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن نعاونهم على البر والتقوى، فندعو لهم ونشيد بما لهم من الخير وما لهم من الفضل حتى أن نؤدي نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. والإنسان المسلم يحرص دائما على أن يكون ممن يعني يظهر عليه شكر الله عز وجل، كما جاء قال: ثلاث في المؤمن: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه الثلاث هي من أهم مقومات شخصية المسلم، منها أنه إذا أعطي شكر. فولاة أمرنا لهم علينا حق الشكر، ومن حق الشكر الذي لهم علينا أن نسمع ونطيع في المعروف، وأن لا نلتفت إلى الشائعات المغرضة التي تطعن في الأمراء وتطعن في العلماء. فمن فضلهم علينا هذا الأمر، وهذه نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا. مسألة: ما فائدة هذه المسألة من جهة الأحكام؟ قال ابن العربي: وفائدة ذلك أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة وملك دارا وخادما باعهما في الكفارة ولم يجزه الصيام، لأنه قادر على الرقبة ببيع خادمه أو داره، وهو ملك وهو ملك، والملوك لا يكفرون بالصيام ولا يصفون بالعجز عن الاعتاق. أقول هذا يختلف من إنسان إلى إنسان. فمن الناس من يستطيع إذا باع أن يعوض، ومن الناس من إذا باع يفتقر، ومن الناس إذا باع يفتقر. فإذا باع داره وباع خادمه المملوك وباع ما يملك من أجل هذه الكفارة افتقر وصار لا يملك شيء، ومن الناس لا يستطيع أن يبيعها ويعوض ذلك. فيكون محل الكلام في من إذا باع أمكنه أن يعوض وأن يأتي بغيره مسألة على قول ابن العربي، يقول: والملوك لا يكفرون بالصيام ولا يوصفون بالعجز عن الاعتاق. يذكر عن يحيى بن يحيى الليثي راوية الموطأ عن الإمام مالك أن ملك الأندلس أو أمير من أمراء الأندلس في زمنه استفتاه في الجماع في نهار رمضان ما كفارته، فقال: كفارته صيام شهرين متتابعين. طبعا هذا خلاف الحكم، الحكم أنه على الترتيب عتق رقبة، فمن لم يستطع فالصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع طعام 60 مسكين. فقال يحيى بن يحيى الليثي لهذا الأمير: الكفارة صيام شهرين. لم يذكر الاعتاق ولم يذكر الإطعام. قيل له: يا شيخ لما تفتي الملك بهذه الصورة، الأمير بهذه الصورة؟ قال: لأنه يستطيع الاعتاق ويستطيع الإطعام، فأنا لا أريد أن يستهين بهذا الأمر، فجئته بهذا وألزمته به. العلماء يخطئون هذا الكلام لأنهم من باب مراعاة مقصد ضد إيش؟ ضد النص الشرعي، ضد الحكم الشرعي. فكلامه يعني يذكرون هذه المسألة في باب القياس، أن قياسه بهذه المسألة وهو مراعي فيه المقاصد خلاف الشرع. وهذه ينبهكم أن العلماء من قديم يتنبهون إلى أن المقاصد تراعى عند عدم النص. عند عدم النص. الآية التي تليها
بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوات أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
نعم، شوف هذه الآية العاشرة وهي الآية 31 والثانية والثلاثين من سورة المائدة. احنا نقول الآية العاشرة بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله. هذه الآية برضو نفس القاعدة نعيدها، هو أوردها على أساس أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه. وإحنا ذكرنا لكم القاعدة التي أشار لها الشاطبي في كتاب الموافقات حينما قال إن من حق تسمية القرآن أنه حق ونور وهدى وبيان إلى آخره، قال من حق ذلك أن لا يكون شيء مما فيه إلا فيه حق ونور وهدى وبيان. فإن لم يكن هذا مرادا لنا في شرعنا كان قبله أو بعده أو جاء في كلام الرسول ما يبين خلاف ذلك، ما يبين خلاف ذلك. فهذه الآية إذن هي من شرع من قبلنا وهي هدى ونور. فيها مسائل. المسألة الأولى قوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان من يعلمه من سائر المخلوقات. والآن لو تنظروا حتى في الاختراعات، حتى في الأمور التي يحتاجها الإنسان، يستهدي بعد فضل الله سبحانه وتعالى بما يجعله الله عز وجل في هذه الحيوانات، فيستهدون إلى آخر شيء كنت أطالع فيه طائرة حربية لاحظوا أنها إذا أسرعت بالسرعة التي جعلوها فيه يكون لها ضجيج واهتزاز، فنظروا إلى طائر من الطيور يعني يطير بسرعات عالية دون أن تهتز ريش ودون كذا، فصمموا الطائرة على شكل هذا الطائر، فذهب الارتجاج وذهب هذا الاهتزاز الذي كانوا والصوت الذي والضجيج الذي كان يحصل إذا ما سارت الطائرة بهذه السرعة العالية، أخذوا صورة الطائر. وكذا في أمور أخرى كثيرة يتعلم الإنسان من الحيوان، ولا مانع أن يتعلم الإنسان من غيره حتى ولو كان هذا الغير كافر ما دام الأمر من أمور الدنيا. قد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ تدوين الدواوين من فارس، ما كان عند العرب في السابق دواوين تدون، ديوان للجند، ديوان لكذا، ديوان للصدقات، ديوان لمصرف كذا، ما في، تعلموا هذه الدواوين من فارس، فنقلت إلينا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومشت عند الناس. ولذلك العلماء يريدون هذا مع هذه الآية، يقولون لا مانع أن يستفيد المسلم في أمور حياته بشيء حتى ولو كان من عند الكفار. هذه الأنظمة، نظام المرور، نظام الأحوال، نظام البلدية، نظام الجمارك، نظام الأنظمة المتعددة، هذه من أمور الدنيا نتعلمها من عند الكفار، بس بشرط واحد أن لا يكون فيها شيء يخالف الشريعة الإسلامية. فإننا إذا نقلناها واستفدنا منها وتعلمنا منها لنا بذلك أسوة. إذا كان الله عز وجل بعث غرابا ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه، وإذا كان عمر والصحابة أقروه نقل الدواوين من فارس، إذن هذه الأنظمة ما دام يتحقق بها مصلحة البلاد والعباد ولا تخالف شرع الله فهي جائزة وليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله. لما كنت أنا في المناصحة كنت أتكلم مع بعض الإخوة الموقوفين من أصحاب الفئة الضالة والفكر الضال، كنت أتكلم معهم فكان هذه القضية عندهم حكم بغير ما أنزل الله. قلت لهم كيف حكم بغير ما أنزل الله؟ هل هي تخالف شرع الله؟ قالوا لا، قالوا ما يتحقق، قلت لهم ما يتحقق فيها باب المصالح للبلاد والعباد؟ قالوا بلى. قلت إذن علي أساس أنتم حكمتم أنها حكم بغير ما أنزل الله؟ هل كل شيء ليس في القرآن لا يجوز لنا أن نعمل به؟ قلت له أنت في بيتك ما لك قانون معين ماشي فيه مع أهلك تقول لأولادك ما حد يتأخر عن الساعة 10، النوم الساعة 12 بالكثير، استيقاظ كذا، وقت كذا، الرحلة كذا، العمل كذا، وضع نظام في البيت؟ قال نعم. قلت له يلزمك أن تقول هذا كفر، حكم بغير ما أنزل الله، وأنت تعمله لإدارة بيتك ولإدارة أسرتك، فهذا نظام أنت تعمله تحقق به مصلحتك في أسرتك وفي بيتك لا يخالف شرع الله، فلا حرج إذن من مثل هذه الأنظمة ما دامت أنها تحقق المصالح للبلاد والعباد، وهي تندرج تحت ما يسميه الفقهاء باب المصالح المرسل، فهذا ليس من باب الحكم بغير ما أنزل الله ما دام لا يخالف شرع الله، ومصلحته للبلاد والعباد ظاهرة ومتبينة وتنظم شؤون حياتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أدرى بشؤوني دنياكم، فهذا ليس من باب الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله أن تأتي بقانون يخالف شرع الله فيما هو من حق الله في التشريع ثم تلزم به الناس أو تحمل عليه الناس، هذا الحكم بغير ما أنزل الله. تأتي تضع تشريعات في القضاء، في العقوبات، في أشياء ما لها يعني شيء، يعني تقول بدل نحن تقول بدل ما نحن نرجم الزاني نسجنه، بدل ما نقتل القاتل نسجنه، بدل ما نفعل كذا نجلده، لا يا أخي، هذه كلها أشياء في شرع الله باب الحدود محددة. الباب الذي مفتوح لك فيه أن تجتهد أنت يا قاضي وتضع فيه باب التعزير، وهو العقوبة التي يريد أن يضعها القاضي فيما لم يأتي فيه نص من الكتاب ولا السنة، يلزمك على كلامك أن تقول باب التعزير الذي أقره الفقهاء تقول هو من الحكم بغير ما أنزل الله، هذا ما يصير. ولذلك ابن عباس لما ناقش الخوارج قالوا وحكم غير الله، قال أنا آتيكم بحكمين من شرع الله حكم الله عز وجل فيها غير الله غيره في كتابه، فذكر حكم الصيد يصيده المحرم يحكم به اثنان ذوى عدل منكم، وذكر حكم المرأة تختصم مع زوجها وتريد أن تصطلح فيأتي حكم من أهلها وحكم من أهلها فيحكمان، فالله حكم غير الله عز وجل هنا، المهم أن حكمهم لا يكون مخالف لشرع الله، فينظر في الأمر كما فيه تحقيق المصلحة للزوج ولي الزوجة، وكما فيه بيان العدل في هذا الصيد الذي صاده المحرم. فهذه القضية إذن ليست هي من باب الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ما دام فيها تحقيق مصالح العباد والبلاد، وهي من باب المصالح المرسلة، والعمل بها مشروط فقط بأن لا يكون فيه ما يخالف شرع الله عز وجل، فإذا كان ذلك كذلك فهو جائز، وليس هو من باب القوانين الوضعية والأنظمة الكفرية التي تأتي بديلا عن شرع الله وعن حكم الله في أحكام القضاء وفي أحكام الشرائع وفي أحكام العبادات. كلمة على الهامش، لما آيسوا الليبراليون والعلمانيون لما آيسوا أن يحملوا الناس على الحكم بغير ما أنزل الله صراحة ماذا فعلوا؟ صارت الآن عندهم حملة من جهتين، حملة من جهة أن القرآن لا نحتاج في تفسيره إلى كتب السلف، وأن السنة لسنا ملزمين بها اليوم، أنحن نفهم كتاب الله بما لدينا من لغة وعقل وبما ينفع مجتمعنا وبما ينفع حياتنا اليوم، خلاص آيسوا أن يأتوا بحكم غير حكم الله، قاموا ينظروا في قضية تفسير القرآن وقضية السنة النبوية، أحدثوا عدة مناهج في تفسير القرآن، وأحدثوا عدة مناهج في التعامل مع السنة النبوية لكي يزحزحوا أهل الإسلام عن القرآن والسنة، وإذا زحزحوا أهل الإسلام عن القرآن والسنة خرجوا عن الإسلام، لأنه ما عاد يصير عندهم تطبيق لكتاب الله ولا تطبيق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول فلا وربك حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه قضية تنتبهوا لها، نحن ننبه عليها في الهامش. مسألة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، الإشارة إلى قصة قابيل وهابيل حيث قتل من قتل هابيل قابيل، ولا العكس؟
العكس.
قابيل قتل هابيل، ثم احتار ماذا يفعل في هذه الجثة، جثة أخيه، اللي قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ماذا يفعل؟ تذكر بعض الروايات الإسرائيلية أنه صار يحمله سنة ولا يدري ماذا يفعل، حتى بعث الله سبحانه وتعالى غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فشهد الغراب كيف يفعل، فقال تعالى قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، فأصبح من النادمين. مسألة اختيار الغراب فيه إشارة إلى تميز الغراب عن غيره من طيور، وهذا العلم الحديث في الحيوان والطيور وغيرها يعني يذكر أن الغراب أذكى من غيره من الطيور، أذكى من غيره من الطيور، وأنه يتميز بذكاء يعني زائد عن غيره من الطيور. مسألة، قال كيف يواري سوءة أخيه؟ قالوا سوءة أخيه العورة، وقالوا سوءة أخيه الجسد بكامله، لأنه بعد ما مات أصبح هذا الجسد لابد أن يغطى وأن يدفن حتى لا تطلع منه الرائحة النتنة عندها التي تحدث بسبب الوفاة، فقالوا السوءة هي الجسد بكامله، وقال بعضهم السوءة هي العورة، والظاهر أن المراد الجسد بكامله. قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الندم توبة، الندم توبة، فهذا فيه إشارة أن هذا الأخ بعد أن قتل أخاه ندم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، والعلماء رحمهم الله قالوا التوبة من الذنب تحتاج إلى 6 أمور، تحتاج أولا إلى الندم على ما فات، وتحتاج ثانيا إلى الإقلاع عن الذنب، وتحتاج ثالثا إلى العزم على عدم العود، وتحتاج رابعا إلى التحلل من صاحب الحق، وتحتاج خامسا أن تكون النية فيها خالصة لله سبحانه وتعالى، وتحتاج سادسا أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، فإن التوبة لا تقبل إذا غرغر، إذا بلغت الروح الحلقوم، ولا تقبل إذا طلعت الشمس من المغرب. فهذه 6 أركان ذكرها العراقي رحمه الله في طرح التثريب للتوبة النصوح، لابد أن تتحقق في التوبة حتى تكون توبة نصوح. التحلل من الحق إذا كان شيء مادي بإرجاعه إلى أهله إن أمكن، ولا بالتحلل منه بالتصدق به عنه أو نحو ذلك، وإذا كان حق معنوي إن أمكن بالتحلل منه معنويا، وإلا بالدعاء له والتبرؤ من هذا الذي صدر منه في حق أخي. هذه 6 أركان للتوبة. طبعا إذا نبغى نرتبها فنقول إخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم الإقلاع عن الذنب، ثم بعد ذلك الندم على ما فات، ثم العزم على عدم العود، ثم أن تكون التوبة في وقتها، وأن يتحلل قبل ذلك من صاحب الحق، وأن يعيد الحق إلى أصحابه. قال فأصبح من النادمين، هذا فيه إشارة أنه ندم وتاب على ما فعل، بشرط أن يكون فأصبح من النادمين. الندم يرجع إلى إيش؟ هل يرجع إلى قتل أخيه، ولا الندم يرجع إلى أنه لم يحسن أن يدفن أخاه؟ إذا كان كلاهما فهذا الندم وتوبة، وإذا كان للأخير فلا ينفعه هذا الندم في معنى التوبة. مسألة، قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أقول كتبنا يعني فرضنا، والسؤال هل هذا الأمر ما كان قبل بني إسرائيل وما حصل إلا في بني إسرائيل؟ قال ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. السؤال، هل الأمر هذا وهو دفن الميت ما كان معروف قبل بني إسرائيل؟ الجواب لا، كان معروفا قبل بني إسرائيل، وكانوا يفعلون ذلك بدليل القصة، بدليل القصة في أول الآية. فهؤلاء، هذا ابن آدم الأول وهذا ابن آدم الأول، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم أنه من قتل ظلما فإن اسمه يكتب على ابن آدم الأول دون أن ينقص من اسمه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن آدم الأول، الرسول أخبرنا بذلك، الرسول أخبرنا بذلك. طيب إيش قوله؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أقول واضح، أقرأ الآية، ترى الآية ما تشير إلى الدفن، تشير إلى قضية أنه من قتل نفس بغير حق أنه يأثم، وكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا يقودنا للمسألة التالية، وهي ما معنى قوله سبحانه وتعالى فكأنما قتل الناس جميعا؟ منهم من قال من قتل نفسا بغير نفس يعني قتل نبيا أو ملكا فكأنما قتل الناس جميعا، قل يعني لأن مصالح البلاد والعباد تقوم على الملوك وتقوم على الأنبياء، وكان ملوكهم أنبياء، فمن قتل من هؤلاء فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الكل سيتضرر من قتل الملوك والأنبياء. هذا قول. والقول الثاني فكأنما قتل الناس جميعا يعني عليه إثم قتل الناس جميعا، وهذا بعيد. القول الثالث فكأنما قتل الناس جميعا قال كما أن في القصاص حياة، ففي استباحة القتل ما يعاكس الحياة. فأنت حينما تقتل تجرئ الناس على هذا الفعل، فكأن فعلك أصبح داعية لأصحاب العقول الضعيفة ولأصحاب النفوس الخبيثة أن يفعلوا مثل هذا الفعل كما أنت فعلت، فكأنك قدوة لكل من يقتل نفسا بغير حق، فكأنك قدوة لكل من يقتل نفسا بغير حق، فأصبحت كأنما قتلت الناس جميعا. ولذلك عندنا في شريعتنا تحذير من إشاعة الفاحشة، لأن إشاعة الفاحشة تجري الناس على فعل هذا الأمر. ولذلك كانت مجلة من المجلات تأتي عندنا في بلادنا دائما تذكر قصص أصحاب المخدرات وقصص الناس في العوائل، الزنا، المحارم وأشياء. فأصبح الكتاب يكتبون يقولون يا جماعة هذه المجلة انتشارها في مجتمعنا سيؤدي إلى انتشار هذه المعاصي، لأنها من باب إشاعة الفاحشة، فتجرئ الناس على المعصية، وكل واحد يتجرأ على فعل المعصية يقول في غيري سوى كذا في ذاك، أو يتعلم منه كيف يتجاوز الأخطاء التي وقع فيها في فعله لهذه الفاحشة ولهذه المعصية. ولذلك في القتل على الخصوص من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه كأنما جرأ كل إنسان على أن يفعل هذه المعصية. مسألة، هذا الأمر جاء في شريعتنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، هنا إيش قال؟ من قتل نفسا بغير نفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الآية جابت من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، ثيب الزاني، ذكرت الاثنين، والآية اللي بعدها راح تذكر تارك لدينه المفارق للجماعة اللي هم من؟ الذين يسعون في الأرض فسادا. ولذلك أحد تفسيرات الذين يسعون في الأرض فسادا هم أهل الردة الذين يتركون دينهم، فصارت كأن الآية ماشية على نسق الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، فصارت الآية كالحديث. مسألة، قوله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أقول هذا فيه بيان أن إحياء النفس، تقديم الفداء لها إذا كان مأسورا أو إذا كان عليه يعني مثلا دية أو نحو ذلك، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه بهذه الأمور التي تفعلها ستكون قدوة للناس بفعل الخير. فإذا سعيت في أن تكون هذه النفس حية ولا يصيبها القتل ولا يصيبها الفناء، فكأنما أحييت الناس جميعا. والإنسان ينبغي أن يحرص على مثل هذه الأمور التي يكون فيها محل قدوة يقتدى به في فعل الخير، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مسألة قوله: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هذا فيه بيان ما كان عليه حال بني إسرائيل من الإسراف في الأرض، فإنهم أسرفوا في الأرض أكثر من مرة، وأرسل الله عليهم وبعث الله عليهم عبادا له ساموهم سوء العذاب، ساموهم سوء العذاب. حب نقرأ كلام ابن العربي هنا، نقرأ كلامه المسألة التاسعة.
قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه مسألة مشكلة، لأن من قتل نفسا واحدة ليس كمن قتل الناس في الحقيقة، وإنما سبيل هذا الكلام المجاز، وله وجه وفائدة. فأما وجه التشبيه فقد قال علماؤنا في ذلك أربعة أقوال: الأول أن معناه من قتل نبيا، لأن النبي من الخلق يعادل الخلق، وكذلك الإمام العادل بعده، قاله ابن عباس في النبي. الثاني أنه بمنزلة من قتل الناس جميعا عند المقتول، إما لأنه فقد نفسه فلا يعنيه بقاء الخلق بعده، وإما لأنه مأثوم ومخلد كمن قتل الناس جميعا على أحد القولين، واختاره مجاهد، وإليه أشار الطبري في الجملة، وعكسه في الإحياء مثله. الثالث، قد قال بعض المتأخرين إن معناه يقتل بمن قتل، كما لو قتل الخلق أجمعين، ومن أحياها بالعفو فكأنما أحيا الناس أجمعين. الرابع، أن على جميع الخلق ذم القاتل، أن على جميع الخلق ذم القاتل كما عليهم إذا عفا مدحه، وكل واحد منهما مجاز، وبعضها أقرب من بعض.
أرجحها وأوضحها الأخير اللي هو بالمعنى اللي أنا ذكرته لكم، أن الإنسان إذا قتل واستهان بالقتل كأنما قتل الناس جميعا، أي كأنما أشاع جريمة القتل بين الناس فيستسيغ الناس فعلهم ويتساهلون فيهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي لما يحيي النفس فإن الناس يقتدون بفعله الخير ويفعلون مثل فعله. فهذا فيه إشارة إلى هذه المعاني التي جاء في الشرع بيانها، في الأول من باب إشاعة الفاحشة، وفي الثاني من باب إحياء السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الناس سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. وقال: ومن سن في الناس سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا سن سنة سيئة بقتله شخص، فشاع في الناس هذه الفاحشة، هذا الجريمة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا أحيا النفس لم يقتلها، كمن كان يشتري الموؤودات وما يرضى بقتلهم، كمن كان يشتري العبيد ويعتقهم، كمن كان يدفع دية المحكوم عليه بالقصاص، كمن كان يفعل. فهذا من باب إحياء النفس، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه كان سببا في إحيائها. هذا معناه. ولذلك هذا القول الرابع هو الذي جاء في الشرع ما يؤيده، وهذا معناه اللي أنا ذكرت لكم، أن من فعل السيئة بالقتل فكأنما أشاع سيئة القتل بين الناس بتسويغها وتسهيلها وإشاعة الفاحشة بهم. ومن أحيا فكأنما سن في الناس سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. هذا المعنى في الآية يدل عليه هذا الحديث، وهو القول الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو الأرجح. نعم، الآية التي بعدها:
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
هذه الآية عقب تلك الآيتين، الآية 31 والثانية والثلاثين، وهذه الآية 33 والأربعة وثلاثين. مقصودي ما ذكرته لكم قبل قليل، كيف أن نسق هذه الآيات بالترتيب هذا يتطابق مع حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المفارق للجمع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فيها إشكال، كيف يحاربون الله ورسوله؟ فنقول لها ما في إشكال، فإن المراد بحرب الله ورسوله مخالفة أوامره سبحانه وتعالى وما شرعه لنا وعلمه أو علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى نحو هذه المعاني في أحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بحق. فصار كأنه في حرب بينه وبين الله. كيف؟ نقول: لأنك أنت عصيت الله، أنت عصيت الله وخالفت الله، فكأنك حاربت الله بهذه المعصية. الله قادر عليك، لكن أنت لتوضيح ضخامة الجريمة التي فعلتها وعظمها فكأنما أنت تحارب الله. طيب إيش معنى من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب؟ الولي المسلم، ولذلك في متن العقيدة الطحاوية: وكل مسلم ولي وتقي. فالولي المسلم، فمن آذى مسلما فقد آذنه الله بحرب. طيب شوفوا في الربا إيش قال؟ إيش؟
فأذنوا بحرب من الله.
فأذنوا بحرب من الله. ليش؟ لأن الربا كبيرة ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن المعنى عندنا واضح، ما عندنا إشكال، إنه المراد بهذه الآية قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يخالفون شرع الله ويخرجون عن أوامر الله ويرتكبون ما نهى الله عز وجل عنه. في الحديث هناك ذكر إيذاء المسلم، وفي الآية هنا ذكر قضية الربا، فهي حرب من فمن يفعله فهو بحرب من الله ورسوله. وكذا كل من يخرج عن شرع الله حسب معصيته وبحسب ذنبه فهو بحرب من الله ورسوله. والله عز وجل شرع لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صورة من صور حرب أهل المعاصي. ولذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر أصناف المجاهدين ذكر صنف الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذكر صنف الذين يردون على أهل البدع، ثم ذكر صنف الذين يرفعون السيف ويقاتلون أهل الكفر. هذا صنف وهذا صنف وهذا صنف. ولذلك كان باب الرد على أهل البدع وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد. إذن هي حرب، هي حرب يقوم بها المسلم في وجه الذين يعصون الله ويخالفون الله. كلمة على الهامش، تتذكروا صار في جدة تفجير جروب بنك، البنك الفرنسي، قبل 30 سنة الكلام. جابوننا شخص وإحنا في المناصحة، جلست أنا معاه ومعايا المستشار النفسي، فقلت له: أنت إيش سويت؟ قال: أنا كنت أبغى أفجر البنك هذا الفرنسي. قلت: ليش تفجره؟ قال: هذا حرب من الله ورسوله، نحن نحاربهم. قلت له: لا يا، مو هذا معناه، ولا كان على كلامك إلا يأكل الربا كافر مخلد بالدم، لكن أهل السنة والجماعة يجمعون على أن آكل الربا ومرتكب هذه المعاصي مدام ما لم يستحل فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر، فكيف أنت تفعل هذا؟ المهم خذنا معاه في الكلام وردينا، ألين تبين لنا أن الآدم مسكين مريض نفسيا يعاني مما يسمى في علم النفس بالسيكوباتي. السيكوباتي هو الشخصية العدائية، لما يقول لك فلان سيكو أو سيكوباتي يعني هذا شخصية عدائية ما عنده اهتمام ولا يلقي بال لأي شيء ولا لأي أحد ولا هم في شيء. وهو يعني هذه الشخصية وجهوها أصحاب الفكر التكفيري إلى أن يفعل هذا الفعل يعني فناسبته، وحب أنه يظهر هذا الأمر فمكنوه من قنبلة أو مادة متفجرة وكذا. شخصية سيكوباتية عدائية، فهم كلمة الذين يأكلون الربا وأنهم أن الله عز وجل يحاربهم، فهموا هذا أنه المعنى أنهم كفار نحن نقاتلهم ونقتلهم، مع أنه هذا ما هو مراد أهل السنة والجماعة في فهم هذه الآية. فإن الذين يرتكبون هذه الأمور عند أهل السنة والجماعة مدام لم يستحلوا استحلالا اعتقاديا وإن استحلوها عمليا فهذا عندهم من أصحاب الكبائر والذنوب داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهم يرتكبون المعاصي والذنوب، ومن نتيجة ارتكابهم من المعاصي والذنوب انتشار الفساد في الأرض. ترى انتشار الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي والذنوب انتشار معنوي وانتشار حقيقي، بدليل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. إذن كما أن من اتقى الله يفتح الله عليه بركات من السماء والأرض، إذن من يعصي الله إيش يحدث الله عز وجل بسبب معصيته فساد في السماء وفي الأرض، فتأتي الصواعق وتأتي الأمطار الشديدة المؤذية وتأتي ولا تخرج الأرض خيراتها بسبب معاصي بني آدم، معاصي بني آدم. ولذلك شوف حتى في الأسر، حتى في البيت، حتى في التعامل مع الجيران، حتى في التعامل في الوظيفة، شوف الإنسان الصالح الذي يطيع الله ويقيم شرع الله، أنا من يوم ما أشوفك تتحرك انفجر باقي 3 دقائق. حتى الإنسان صاحب المعاصي والذنوب شوف حاله في أسرته، شوف حاله في بيته، شوف حاله مع جيرانه، شوف حاله في وظيفته، شوف حاله في صحته، شوف حاله في رزقه، كله يختلف. أما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عكسه من يعصي الله لم يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه، لا يتسع رزقه. ولذلك الإنسان يحرم الرزق بسبب الذنب يذنبه. أحد السلف يقول والله إني لا أرى أثر الذنب الذي أفعله على دابتي وعلى زوجتي، سبب أنه عصى الله لم يتق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ارتكب المعاصي يحصل بسبب ارتكابه للمعاصي والذنوب والمخالفات انتشار الفساد، فساد على نفسه وفساد على مجتمعه. والله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. إذن كلمة ويسعون في الأرض فسادا هو بسبب حربهم لله ورسوله، يعني مخالفتهم لشرع الله وعدم اتقاءهم لشرع الله. إذن الفساد هو الخروج عن شرع الله، المخالفة لشرع الله، والفساد عندهم ضد الصلاح وهو اضطراب الأمر وعدم اعتداله. وهذا هذه كلمة عامة تصدق في كل شيء، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الزوجة، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الأولاد، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الجيران، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الرزق، اضطراب الأمر وعدم اعتداله في الوظيفة، اضطراب الأمر في كل شؤونك وفي كل أمورك. ويسعون في الأرض فساد. إذن قضية مخالفة معصية، مخالفة أمر الله ومعصية والوقوع في معصية الله، هذه ما هي قضية سهلة، ما هي قضية سهلة. أنا بدي أقف هنا ونسمع الأسئلة إذا في أسئلة.
السلام الله عليكم شيخنا، هذا يقول السائل هل يجوز التقليد في الجرح والتعديل لأن هذا العالم أعرف؟
لا، العلماء ما يقولوا تقليد، يقولوا الأصل قبول الجرح والتعديل من العالم الثقة لأنه من باب الخبر، وخبر العالم الثقة مقبول، لأنه قول العالم هذا فلان مجروح أو هذا فلان ضعيف هو في قوة قوله هذا فلان مجروح لا يقبل خبره أو لا تقبل روايته. فإن قلت يا شيخ العلماء نصوا أن باب الجرح والتعديل اجتهاد مثل اجتهاد الفقهاء، وهذه عبارة قالها المنذري وقالها الذهبي، فنقول نعم هو اجتهاد مثل اجتهاد الفقهاء في ناحيتين، في ناحيتين. الناحية الأولى في مرتبة هذا الرجل في الجرح، هل هو في المرتبة الأولى الثانية الثالثة، ما هي مرتبته من مراتب الجرح؟ فما هو كل مجروح في أسوأ مراتب الجرح، فهذا محل يدخله الاجتهاد، نزل الجرح الراوي إلى المرتبة المناسبة هذا محل يدخله الاجتهاد. المحل الثاني الذي يدخله الاجتهاد وهو فهم كلام العالم ومقصده من هذه العبارة. كثير من الناس يقول فلان جرح فلان جرحا لا يندمج، تجي تطالع إيش قال فيه تلاقي ما قال شيء، ما قال عبارة تقتضي أنه جرح لا يندمج، عبارة خفيفة أمر خفيف، وفقط أراد أن يعني يحذر هذا بهذه الكلمة فأطلق هذه العبارة بمعنى الجرح، ولكن ما فيها الكلمة جرح لا يندمج، ما في هذا الكلام. لا أحيانا يقول عبارة قاسية شديدة لكنها أيضا لا تعني معنى الجرح الذي لا يندمج، وأحيانا لا يقول عبارة بمعنى الجرح، فالناس يتفاوتوا في فهم هذا الكلام. والبلوى اللي انبلينا بها في عصرنا أنه صار يتكلم في هذا الموضوع طلبة علم مبتدئين بل بعضهم أقرب إلى العوام في هذه المسائل وتشنج عنده، بل أصبح يرى أن العلم هو الكلام في مسائل الجرح والتعديل، وهذا أمر خطير جدا ينبغي لكل طالب علم أن يراجع نفسه فيه، أن يراجع نفسه فيه. وهذا كما ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي أن باب الكلام في الناس حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها الحكام المعرفين، يعني المعرفون وقف على شفيرها الحكام والمتكلمون في الجرح والتعديل. فالإنسان يعني في مزلة قدم، يوشك أن تزيل قدمه فيدخل في جهنم بسبب كلامه في فلان أو فلان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أمر خطير جدا ينبغي الانتباه له. إذن قول العالم في الجرح والتعديل هو من باب الخبر، والخبر مقبول، الخبر مقبول لأنه خبر عالم ثقة، لأنه أصل كلامنا في العالم الذي يتكلم في الجرح والتعديل أنه من أهل التقوى ومن أهل الورع ومن أهل العلم ومن أهل المعرفة، أصل أن كلامهم في الجرح مقبول، شرط أنك تفهم معنى الكلام وتنزله المنزل المناسب. ولذلك إذا سمعت أن فلانا حذر من فلان وجرحه بقول كذا خلاص أنت تتوقف وتسأل من هو أعلم منك عن هذا الكلام، ما مراده بالضبط وما هي مرتبة هذا الرجل بهذا الجرح وبهذا الكلام الذي قاله. وإلا أفتحوا عندكم كتاب الإمام البخاري وكتاب مسلم وكتب أهل العلم تجدوا جملة من الرواة قد جرحوا ولكنهم مقبولون بل معدودون في حد الصحيح. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول هل يقال إن العالم الذي أفتى الملك بالصيام في كفارة الجماع في نهار رمضان أنه راعى المصلحة في نظره غير أنها ملغاة وأن المصلحة المحققة فيما جاء في السنة؟
حسن هذا اللي قلنا، إيش قلنا إحنا غير هذا؟ تدعيت كلاما، هذا اللي قلنا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول مات وترك مالا حراما لتركته لورثته، فهل لزوجته أن تستعمله في البناء؟
إذا تعين عندها أن هذا المال هو عين المال الحرام لا يجوز لها أن تستعمله، مدام علمت أن جوزها قد اكتسب هذا المال من حرام وأنه هو عين المال الحرام الذي اكتسبه من هذا الباب، بسلامتكم ربي يصرف عننا وعنكم السوء، كان تعلم أن هذا المال قيمة مخدرات، مخدرات كان تعلم أن هذا المال اقتصبه من فلان بالحرام، فتعلم أن هذا المال هو عين المال الحرام لا يجوز لها أن تستعمله، بل عليها أن تخرجه ولا تنتظر من وراء ذلك أن تجزى ثوابا على هذا المال، لأن الله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم اللقطة خارج المسجد الحرام في مكة هل تأخذ حكمها في داخل المسجد الحرام؟
نحن نقول المسجد الحرام هو أرض الحرام، وإذا كنت تعني خارج المسجد الحرام يعني خارج أرض الحرام، فنقول خارج أرض الحرام حكمها حكم اللقطة خارج أرض الحرام، لك أن تأخذها وتعرفها وإلى آخره. أما لقطة الحرام مدام داخل أرض الحرم، وكل أرض الحرم عندنا مسجد حرام، فلا يجوز لك أن تلتقطها ولا تحملها وتركها، وإلا تكون في ذمتك أن تعرفها وأن تقف عندها وأن إلى آخره، وأن تسلمها لمن تثق فيه أنه يعرفها. وأنت يا أخي في غنى عن هذا الأمر وفي غنى عن هذا التعب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح الحال لنا ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.